بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين، كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من الله تعالى ومن خلقه، ولكل معنى. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأولى الأقوال، أي في هذا المعنى، ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقولك اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى، ومعنى اثني عليه يعني اذكره بالصفات الحميدة، والملأ الأعلى هم الملائكة. فكأنك إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول: يا ربي صفه بالصفات الحميدة واذكره عند الملائكة حتى تزداد محبتهم له ويزداد ثوابهم بذلك. هذا معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات وأعظم الأذكار المؤكدات، وفيها فوائد كثيرة وثمرات كثيرة جمعها العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، فبلغ بها 40 فائدة وثمرة. فمن شاء الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب النفيس، فلم يؤلف في بابه مثله. وهي من أعظم حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وبيان فضائل ذلك. واختلف العلماء في حكمها، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه 10 مذاهب. أولها قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات، وادعى الإجماع على ذلك. ثانيها مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، أي في العمر. ثالثها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي بن الحنفية وبه جزم. وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة. وسبقه ابن عطية: رابعها يجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه، أي تجب في التشهد. خامسها تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهوي، يعني هناك في وقت في مكان محدد قبل السلام، وهنا مطلق. سادسها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر، أو نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. ثامنها كلما ذكر، قالها الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري: تاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري. عاشرها في كل دعاء، حكاه أيضا أي الزمخشري. فالطبري ادعى الإجماع على الاستحباب. قال ابن القيم، هذه فائدة وقفت عليها، قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام: وهذا على أصله، أي على أصل الطبري، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه. يعني الطبري إذا نقل الإجماع ما قصده؟ الأكثرية. فقول الأكثرية في على مسألة عند الطبري إجماع، فإذا نقل الطبري الإجماع ثم وجدت من يخالف هذا الإجماع، فأصل الطبري في هذا أن قول الأكثرين عنده إجماعا، فافهم هذا، وهذه فائدة. وفي مقابل هذا القول، القول بالوجوب ولكن ليس على إطلاقه، فمن العلماء من قال تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، ومنهم من قال تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، ومنهم من قال بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير. هذه أشهر الأقوال. قال ابن القيم: واحتج الموجبون بحجج، يعني ما أدلة من أوجب. قال: الحجة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنفه دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه. هذا واضح. الحجة الثانية قال: حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، فذكر الحديث وقال فيه: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أو من ذكرت عنده، قال جبريل له، فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال ورا، قال هنا: وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى. ثم ذكر: ولا ريب أن الحديث يفيد الصحة. هنا فائدة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي. الحجة الثالثة يعني الحديث رغم أنفه أهون في الذم والتحذير من الحديث الذي بعده: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، دعا جبريل وأمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة الثالثة ما رواه النسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. والأمر يقول ظاهر الوجوب، من ذكرت عنده فليصلي علي. الحجة الرابعة حديث علي الحسين بن علي رضي الله عنه: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين: أحدهما أن البخل اسم ذم، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم. الثاني أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لم يسمى بخيلا، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه وإعطاؤه وبذله. الحجة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال التكرار هو كل وقت، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة أو عند شروط وأساليب تقتضي تكرارها. قال: فهذه ثلاث مقدمات: الأولى أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا وهذه معلومة، فصلوا عليه وسلموا. المقدمة الثانية أن الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيه. والمقدمة الثالثة أنه إذا تكرر المأمور به فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت، وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصلي عليه. وقالوا مما يؤيد ذلك أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون عليه، ومعلوم أن الصلاة من الله وملائكته عليه لم يكن مرة وانقطعت، بل هي صلاة متكررة، ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده، ثم أمر المؤمنين بها، فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر. قالوا: ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم، وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كمية ذلك، وهذا بالتكرار. قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلى الأمة وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم وما حصل لهم ببركته عليه الصلاة والسلام من سعادة الدنيا والآخرة، ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر، بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته، فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وقالوا: وأيضا فمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنده فلم يصلي عليه فقد جفاه، ولا يجوز لمسلم جفاوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أدلة من أوجب. وأما من قال بالاستحباب فاستدلوا أيضا بأدلة كثيرة. قال ابن القيم: أحدها أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقرن الصلاة عليه باسمه، وهذا في خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يذكر، فإنهم كانوا يقولون: يا رسول الله، مقتصرين على ذلك. وهذا في الأحاديث ظاهر كثير، فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها. يعني في الأحاديث الصحابة كانوا يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، لم يكونوا يقولون هذا، إنما يقولون يا رسول الله ويذكرون كلامهم. الثاني أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات، ولبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة. الثالث أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول، ولا يعرف أو نعم أحد منهم قال به، وأكثر الفقهاء بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، فكيف تجب خارج الصلاة؟ الرابع أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما لوجب على المؤذن أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وهذا لا يشرع له في الأذان فضلا عن أن يجب عليه. الخامس أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يدل على جواز اقتصاري على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن هذا مثل ما يقول المؤذن. السادس أن التشهد الأول ينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتفاقا، يعني يذكر الرسول وينتهي التشهد هنا. واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله فيه على ثلاثة أقوال، يعني التشهد الأول هل يشرع إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن يذكر الصلاة عليه؟ ثلاثة أقوال، أحدها لا يشرع ذلك إلا في الأخير، والثاني يشرع، والثالث تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله، ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بالاتفاق. السابع أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر وجها ثامنا وتاسعا وعاشرا ثم قال رحمه الله ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها، بعضها ضعيف جدا وبعضها محتمل وبعضها قوي، ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ما الذي رجحه ابن القيم؟ ها؟ الاستحباب؟ ما رجح شيء، ما رجح شيء، فكلا الفريقين له أدلة وجيهة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والصحيح أنها تجب بأسباب. وقال ابن كثير قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب، ثم سرد ذلك رحمه الله. وقد يكون هذا أوجه الأقوال وبه تجتمع الأدلة. ثم ذكر النووي رحمه الله قال قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية العظيمة مشتملة على أمور عظيمة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقال السعدي رحمه الله في التفسير وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. وإن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء والصلاة تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له، هذه الصلاة. والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آفة، فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأكيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر أخبرنا الله بذلك حثا لنا على الصلاة والسلام عليه. الله وملائكته، كل الملائكة في كل السماوات والأرض يصلون على النبي، والملائكة عالم الغيب من مخلوقات الله لا يحصيهم إلا الله عز وجل. إذا كنا لا نحصي الملائكة، فهل يمكن أن نحصي الصلاة على الرسول؟ لا، لأن الملائكة يصلون على النبي، فلا تحصى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فضل الله واسع، أعطى الله هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا خبر أراد الله منا أن نتشجع، ولهذا قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا بمقتضى إيمانكم صلوا عليه. وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على امتثال الأمر. صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام. صلوا عليه أي يدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وسلموا تسليما أي يدعو الله أن يسلمه تسليما تاما. وإما يسلمه في حياته، يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية، وبعد موته من الآفات المعنوية، بمعنى أن تسلم شريعته وأن من أن يقضى عليها يقضي عليها قاض أو ينسخها ناسخ، وكذلك الجسد، لأنه ربما يعتدى عليه بعد موته في قبره. فالمهم أن قول المسلم اللهم صلي وسلم على محمد يعني سلمه من الآفات الجسدية حيا وميتا، وسلمه أيضا سلم شريعته من أن يطمسها أحد أو أن يعدو عليها أحد. وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، استدل بهذا على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم: ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. وفي هذه الآية أضاف الله تعالى الصلاة إليه دون السلام، وكذا للملائكة، إن الله وملائكته يصلون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر المؤمنين بأمرين: بالصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام، وأمر المؤمنين بها وبالسلام، فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان، التحية والانقياد، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يضف إليهم دفعا للإيهام، والعلم عند الله. وفي الآية دلالة على مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام. قال ابن كثير، قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط، ولا عليه السلام فقط. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير: فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليمه، صلى الله عليه وسلم تسليمه. وهل يكفي هذا في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم يكفي، صلى الله عليه وسلم تسليما، وهذا مطابق للآية الآمرة بذلك تماما، صلى الله عليه وسلم. والأكمل كما قال ابن كثير والأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى الله، اللهم صلي وسلم عليه تسليما، أو تقول اللهم صلي وسلم على محمد. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم أجر الصلاة عليه والحث العظيم على ذلك، فليس بعد قوله من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا من فضيلة، وليس بعده من حث على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم ذكر أن يذكر الإنسان عند الله عز وجل، فإذا صليت صلاة واحدة على نبيك صلى الله عليه وسلم أثنى عليك الله عشر مرات في الملأ الأعلى عند ملائكته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات، وهذا يدل على فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على علو مرتبته، مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث جاز من صلى عليه بعشر أمثال عمله يصلي الله عليه عشر مرات. قال ابن تيمية رحمه الله: يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة واحدة، حظا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها. ولا شك أن الذي يذكره الله ويثني عليه يرحمه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد، فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له، لأنه خاف عليه من طول سجوده وأنه قد قبض. فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فهل أعظم من هذه البشارة مما يستجلب كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية قال: أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى. وهذا في السلسلة الصحيحة. وعند الطبراني عن أبي طلحة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته طيب النفس حسن البشر، فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك أطيب نفسا منك اليوم. فقال: وما يمنعني؟ والملك خبرني أنه من صلى عليك صليت عليه، أنا وملائكتي عشرة، ومن سلم عليك سلمت عليه، أنا وملائكتي عشرة. قال ابن القيم: حديث صحيح. وفي رواية عند النسائي: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. قال ابن حجر: رواتها ثقات. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد وإسناده حسن. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فيه فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على الإكثار منها. قال ابن حجر في الفتح: وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم صلاة علي صلاة كان أقربهم مني منزلة ولا بأس بسنده. قوله: أولى الناس بي يوم القيامة، قال العلماء: أي أقربهم مني في القيامة وأحقهم بشفاعتي وغيرها، أكثرهم علي صلاة، قال العلماء: أي أكثرهم علي صلاة في الدنيا، لأن كثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكمال الوصلة، فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فكل من كان أكثر صلاة كان أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك ظاهر، لأن المكثر للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه، ولهذا يكثر الصلاة عليه. فإذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه فإنه سيكون أولى الناس به يوم القيامة لقوة صلته به. ومن الفوائد في دلائل هذا الحديث ما قاله ابن حبان رحمه الله وغيره عقب هذا الحديث، حيث قال: في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم.
كم بقي وقت؟ ها؟ 16 دقيقة؟ 17. طيب.
وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث تقدم في باب فضل يوم الجمعة مختصرا، والحديث رواه أيضا أحمد والدارمي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم. قال النووي في المجموع رحمه الله: حديث أوس بن أوس هذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. وقد اختصره رحمه الله على موضع الشاهد، فلفظ أبي داود: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبط، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث وفيه استحباب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وكذا ليلة الجمعة. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. لماذا خص يوم الجمعة بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحب ذلك في يومها وليلتها؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. وقال الشيخ العباد حفظه الله في شرح أبي داود قال: أرشد عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وليلته، وذلك لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حق على أمته أن يكثروا من الصلاة عليه ويسلموا تسليما، كما أمرهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز، وقد أخبر الله عن نفسه وملائكته أنهم يصلون على النبي، وأمر المؤمنين بأن يصلوا عليه ويسلموا بأن يصلوا ويسلموا عليه، فالصلاة عليه من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام، فقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النار إلى النور، وهداهم به إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله على نبيه أحسن ما قيل في معناها ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمه في الملأ الأعلى، فكون المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل الله أن يثني عليه عند الملائكة وأن يعظمه في الملأ الأعلى وأن يرفع من قدره ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله فإن صلاتكم معروضة علي، هذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يكون مختصا بيوم الجمعة، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين تبلغني عن أمتي السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة، ولكن نص على هذا اليوم لخصوصيته، فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الصلاة تعرض عليه في كل وقت وحيد، كما جاء ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها. فقوله فإن صلاتكم معروضة علي، قال السندي في حاشية ابن ماجة: أهي معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه، فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم إلي، كما تقرب الهدية المهدي إلى المهدى إليه. وقال في عون المعبود: يعني على وجه القبول فيه، وإلا فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة إلا عند روضته فيسمعها بحضرته، وسيأتي تفصيل هذا. وقد جاء أحاديث كثيرة في فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الإكثار منها على سيد الأبرار. ومن أدلة ذلك قال ابن حجر: ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه وقال فيه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. سنده صحيح، أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد بلفظ: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. وأخرج أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواته ثقات. وهذا الذي جود إسناده ابن حجر: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته، فيه كلام للعلماء. قال ابن كثير: في إسناده نظر، تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك، عن الأعمش عن أبي هريرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. ولا تقل كيف يرد على كل مصل عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه متتابعة في كل لحظة ومجتمعة من أقطار الأرض. قال ابن حجر: وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة. وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة، والله أعلم. وقوله: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، ثبت عند أبي يعلى وغيره عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت في صحيح مسلم عن أنس رفعه: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال ابن حجر: وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء في قبورهم، وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من الشهداء، فهذا يدل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنهم أحياء في قبورهم، ولكن هذه حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البعث. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم، أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم، لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا، ولكننا لا نتيقن أن أحدا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نقف عند حديث أبي هريرة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.